أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في أن وجوب الغسل هل يتحقق بمجرد الدخول في القبل أم يشمل الإدخال في الدبر المشهور المعروف بينهم المدعى عليه الإجماع، بل الضرورة هو الأول أنه يشمل القبل والدبر فيجب الغسل في كلاهما. إلا أنه ذكرنا أن هناك روايات متعارضة، وهناك قول بأنه الإدخال الذي يوجب الغسل والإتيان الذي يوجب الغسل ينحصر بالإتيان بالقبل، أما الدبر فلا يوجب الغسل. ذكرنا أسماء الأعلام الذين ذهبوا إلى هذا القول، وتردد بعض فيه ذلك. استدل كل واحد منهما بأخبار وردت في المقام. ذكرنا الأخبار ضعاف من حيث السند، ضعاف أيضا في بعض الدلالة، إلا أن الذي يمكن الاعتماد عليه من هذه الروايات هي مرسلة ابن أبي عمير. مرسلة ابن أبي عمير معتبرة، لا إشكال في الاعتماد على سندها، ولذلك عبر بعضهم بأنها صحيحة ودلالتها واضحة. يأتي الرجل من خلف، يأتي أهله من خلفها، وقلنا بأن دلالتها واضحة. هذا اللفظ وهذه الكلمة يراد منها الدبور، المواقعة في الدبور. ذكرنا ما يتعلق بذلك. أما الإجماع فقد نوقش فيه من جهات، أنه من الإجماع المنقول فلا اعتبار به، أن هناك أعاظم من الفقهاء يذهبون إلى أن الغسل ينحصر بالإتيان من القبل ولا يشمل الدبور. الكليني، الصدوق رضوان الله عليهما، الشيخ بالمبسوط وغيرهم توقفوا بعضهم في ذلك. وثانيا، الجهة الثانية أنه ربما يكون هذا الإجماع مستنده مطلق الإدخال في الفرج، بناء على أن الفرج يشمل القبل والدبر، وسيأتي بيانه، فحينئذ يكون مستند هذا. إلا أن هذه المناقشات بعيدة، الإجماع قائم، الفقهاء يحكمون، عظام الأصحاب يذهبون، هذا عملهم، عمل الأصحاب على هذا، يلحقون الدبر بالقبل، وإتيان من الدبر يوجب الغسل حينئذ. هذا أمر عليه عمل معظم الأصحاب، ولذا ذكرنا عبارة السيد الوالي من أن من عملهم ومن ادعائهم الإجماع، بل إجماع المسلمين، بل ضرورة الدين، كما قاله السيد المرتضى، يستنسان يطمئن إلى قول المعصومين، فالإجماع يمكن الاعتماد عليه. ومما يمكن الاستدلال به عليه أنه هناك روايات إطلاق من نفس تتمسك بإطلاق الكتاب وإطلاق السنة. أما إطلاق الكتاب فقوله تبارك وتعالى أو لامستم النساء، بناء على أن الملامسة كما يسلق في القبل ويسلق في الدبر أيضا، فإنه يسلق الملامسة في كلا الموضعين، ولا إشكال في هذا. الملامسة هذا المراد منه المواقعة، ليس مجرد الملامسة، بل الملامسة المعنى الكنائي منه وهو المواقعة، فيشمله إطلاقه يشمل كلا الموضعين، إطلاق قوله يشمل ذلك. إلا أنه قد يقال أن هناك رواية تدل على أن الملامسة مختصة بالإتيان من القبل ولا يشمل الدبر. تلك الرواية هي صحيحة، رواها أبو مريم الأنصاري عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام، وهذا الرواية هكذا: قلت لأبي جعفر، عن الباقر صلوات الله عليه، قلت لأبي جعفر عليه الصلاة والسلام: ما تقول في الرجل يتوضأ ثم يدعو جاريته فتأخذ بيده حتى ينتهي إلى المسجد. فإن من عندنا من عندنا يعني أهل السنة يزعمون أنها الملامسة، فقال عليه الصلاة والسلام: لا والله ما بذلك بأس، وربما فعلته. ما يعني بهذا أي لامستم النساء، ما يعني بهذا إلا المواقعة في الفرج. فحينئذ هذه الرواية فسرت الملامسة بالمواقعة، لكن خصتها بخصوص الفرج، فلا يمكن لنا التمسك بإطلاق قوله أو لامستم النساء لهذه الرواية. لكن لا بد من رفع اليد عن هذا المعنى وتأويل هذه الرواية. إما أولا فلأنه في مقام الرد على بعض العامة، الرواية هي في مقام الرد على بعض العامة من أن مطلق ملامسة جسد المرأة هو نقض للوضوء، وعليه أبا حنيفة الحنفية يذهبون إلى ذلك ويرون أن الآية الشريفة ملامسة النساء أو لامستم النساء هو كافٍ، فالرواية رد عليهم، لا أنه يريد أن يبين أنه المواقعة، فإنه رد عليهم: لا والله ليس بذلك أرادوا، وإنما المواقعة، فرد على هذا. ثم أنه المواقعة في الفرج الأمر الثاني هو الغالب، وإنما ذكر الإمام الفرد الغالب حينئذ، والفرد والانصراف إذا كان من جهة الغلبة في الخارج لا يكون انصرافا، وهذا واضح كما ذكرناه في الأصول مكررا، فهذه الغلبة لا توجب انصراف اللفظي، هذا هو الفرد الغالب. ثالثا أنه ليس إلا المواقعة في الفرج، أن الفرج بالمعنى العام يشمل القبل والدبر كما يشمل ذكر الرجل، فالفرج في اللغة بالمعنى العام يشمل كل هذا: القبول، الدبر، ذكر المرأة أيضا دبر المرأة، ذكر الرجل ودبر الرجل، ويدل على أنه يشمل ذكر الرجل قوله تبارك وتعالى: إلا على أزواجهم والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، فإن الفروج مراد منه الذكر حينئذ. وهناك رواية أيضا تدل على التعميم ليشمل دبر الرجل أيضا، هو موثقة سمعة، قال: سألت أبا عبد الله عليه الصلاة والسلام عن الرجل يمس ذكره أو فرجه، إذا كان الفرج هذا معطف على ذلك فيختص بالدبر حينئذ، ذكر الإمام الشخص ذكره، يمس ذكره أو فرجه أو أسفل من ذلك وهو قائم يصلي يعيد وضوءه، قال عليه الصلاة والسلام: لا بأس بذلك، إنما هو من جسده. إذا لامس جسده لا ينقض الوضوء، فعناد لا يضر ذلك. فالفرج في هذا الحديث يدل على دبر الرجل، فالفرج بالمعنى العام شامل للقبل والدبر في المرأة والرجل، فالحديث أيضا يدل على هذا المعنى، أي إطلاق الملامسة بعد المراد منه أن الملامسة المعنى الكنائي لا معنى الملامسة يمس الجسد حينئذ، فلا إشكال فيه. وثالثا على فرض الإجمال أن هذه الرواية مجملة، ما استفدنا من هذه الرواية أي صحيحة أبي مريم الأنصاري، ما استفدنا منه شيئا، أنه لا يصلح لتقييد قوله لامستم النساء، نرجع إلى نفس الآية الشريفة أو لامستم النساء على فرض الإجمال وهو بعيد، إنما نرجع يسقط، ونرجع هذه الرواية تسقط، ونرجع إلى من؟ نرجع إلى إطلاق قوله أو لامستم النساء. هذا هو بالنسبة إلى الكتاب، إطلاق الكتاب الكريم. وأما السنة فقد ورد لفظ الإدخال إيلاجي إتياني في روايات متعددة، إطلاق هذه الألفاظ يشمل القبلة كما يشمل الدبر، لا فرق بينهما، إدخال إيلاج إتيان حينئذ. وتدل على ذلك أيضا رواية وردت في الصوم، فإنه قد ورد هناك أن إتيان المرأة من دبرها يوجب نقض الصوم، في باب الصوم يذكرون ذلك، فإن الإتيان إتيان المرأة يوجب نقض الصوم. إتيان يشمل الوطأ في القبل والوطأ في الدبر، كلاهما يدخل يشملهما لفظ الإتيان. من أتى امرأته أتى أهله في نهار شهر رمضان إنما ينقض صومه، فإن لفظ الإتيان يشمل الإتيان من ناحية القبل ومن ناحية الدبر، وهذه أيضا دليل على التعميم. وذكرنا سابقا أيضا، نحن سابقا ذكرنا من أن الحد والمهر والغسل متلازمة، أينما وجد الحد فيجد يتحقق المهر ويتحقق الغسل. ولا ريب في أن إتيان المرأة من دبرها بغير حل شرعي يقام عليه الحد، من زنى بامرأة من دبرها يقام عليه الحد، فلا بد أن يكون الغسل أيضا واجبا للتلازم. إذا أقمنا الحد على إتيان المرأة في دبرها فمعناه يجب الغسل أيضا والمهر أيضا، إلا أن يكون دليل على الخلاف بالمهر. هذا هو الذي ذكرناه. ذكرنا أن ذلك استفدناه من قول علي عليه الصلاة والسلام الذي ذكره بمنزلة القاعدة العامة: أتوجبون عليه الحد والرجم ولا توجبون عليه صاعا من الماء؟ فحينئذ هذه بمنزلة القاعدة العامة، أينما وجد الحد والرجم يجب الغسل حينئذ. فإتيان المرأة في دبرها من غير حل شرعي أي من الزنا يوجب الحد أو الرجم، كذلك يوجب عليه الغسل حينئذ. فلا إشكال في الحكم في أن مواقعة المرأة في دبرها كمواقعتها في قبلها إنما يوجب الغسل. فما ذهب إليه المشهور والدعي عليه الإجماع هو المنصور حينئذ. هذا بالنسبة إلى هذا الحكم. ثم قال رحمه الله: بلا فرق بين الواطئ والموطوء، فإن الواطئ كما يجب عليه الغسل في إتيان من الدبر كذلك على الموطوء عليه الغسل أيضا. ذلك والدليل على ذلك العرف والارتكاز العرفي، إذ أن العرف يرى بأن الجنابة أمر واحد ونسبته إلى الواطئ والموطوء على حد سواء. وإذا أثبتنا في أحد الطرفين الجنابة معناه أن هذه الجنابة تنتسب إلى الموطوء أيضا، وقد أثبتنا الجنابة في إتيان في القبول وإتيان من الدبر فيثبت الجنابة بالنسبة إلى الموطوء أيضا، فلا إشكال أيضا من هذه الناحية. ثم قال: بلا فرق بين الرجل والمرأة صغيرا كان أو كبيرا، ويأتي البحث فيه إن شاء الله.